أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمة الله عليه تحريم النميمة، باب تحريم النميمة، ويفسر كلمة نميمة بمعنى أنها نقل الكلام بين الناس، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وأصلها من التنمية، ينمي الشيء وينمي الشيء، معنى يزيد فيه، يزيد في الشيء. فالنميمة تنمية الكلام، ينمي الكلام، يعني يأخذ كلام من مكان ويكثر في الكلام ويزيد، ولكن على وجه الإفساد، على وجه الشر، على وجه الوقيعة بين الناس. هذه النميمة إلا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها في كتابه، وكذلك حرمها وذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. في القرآن يقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فيذكر الله عز وجل صفات لهذا الكافر الذي يصفه فيها. لا تطع هذا ولا من كان مثله، فلا تطع كل حلاف مهين. فوصف الله عز وجل الكثير الحلف، يحلف كثيرا كاذبا فيما يقول وما يحلف، بأنه مهين، أصلها مهيون، يستحق الهوان، يستحق الهوان، يستحق الذل، لأنه عمد إلى أعظم ما يكون هو اسم الله عز وجل فحلف به كاذبا، فكأنه أهان ما يحلف به، فاستحق هو أن يهان. فوصف الله عز وجل بذلك أنه مهين، يعني يهينه الله سبحانه ويذل ويحقره. من صفاته أنه هماز، الهمز أن مأخوذ من النخس والإشارة، والهماز الإنسان الذي يؤذي غيره بإشارته بفعله. فالهمز للفرس أو للناقة بالإنسان حديدة ولا خشبة يهمزها، يزغها بيها في ظهرها في جنبها تقوم تجري. ولكن هذا الإنسان ينفر الناس بالصنيع الذي يصنع، يتعوج على إنسان، يتريق على إنسان، يتمسخر بإنسان، يعمل أفعالا يتريق بها على الإنسان، يقوم هذا الآخر ينفر من هذا الذي يفعله، هذا الذي يسخر منه. فوصفه الله عز وجل بأنه هماز، هماز كثير السخرية من الناس بالإشارة بيده وبوجهه وغير ذلك. هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة. يبقى هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهمز واللمز، الطعن بالإشارة والطعن بالمقالة. كذلك المشاء بمعنى كثير المشي، كثير المشي، ومش المقصد المشي بمعنى المشي، ولكن السعي، يسعى بين الناس بالنميمة، سواء مشى ولا ما مشاش، سواء مشى، لكن كان الغالب فيه أنه يأخذ الكلام من هنا ويروح المكان الثاني يقول هذا الكلام فيمشي بها. فتطلق على أعم من ذلك، سواء أنه خال الكلام من هنا وخد الناحية الثانية ولا مشى به مسافة، هذا مشاء، يعني كثير المشي والسعي بالنميمة، يعني بالإفساد بين الناس عن طريق نقل الكلام. وهذه مصيبة عظيمة يبتلى بها كثير من الناس، كثير من الناس يصلي ويصوم وكذا وخاصة من النساء، ولكن يجي في هذا الباب في هذا الأمر أن يبقى كثير النميمة يسمع الكلمة يقوم يحكيها على وجه الإفساد، حتى لو حكاها بنفسها بنصها، ولكن الزيادة اللي حتكون فيها الإفساد، يبقى كأنه قال الكلمة وداها الناحية الأخرى فأفسد بسببها، فكأنه نمى الفساد بين الناس وزاد في الإفساد بين القلوب. هماز مشاء بنميم، لا تطع هذا. يبقى الذي يأتي إليك يخبرك بشيء عن أخيك لا تصدقه، لا تقبل منه ذلك. لو أن الناس عملوا هذا الشيء، كل ما يجي إنسان يوقع بينه وبين حد يقول له لا ما بقبلش منك كلام، يقوم يكون العلاقات حسنة بين الناس. ولكن العادة أن اللي يجي للإنسان يحكي له فلان قال عليك كذا لك أنت حبيبي عشان بتبلغني عن الناس هذا الشيء، وهذا عكس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعكس ما كان يفعله السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل مثل هذا الشيء، وكان لا يحب أن يخبره أحد عن أحد شيء إلا كان يتعلق مصلحة الدولة، مصلحة المسلمين، كإخبار عن المنافقين فعلوا كذا، بيرتبوا كذا، بيدبروا كذا، هذا شيء. لكن إن إنسان يتكلم بالإفساد بين الناس، لا، كان يحب أن يخرج إلى الناس سليم الصدر صلوات الله وسلامه عليه، فما كان يحب أن يخبره أحد عن أحد شيئا يبغضه صلوات الله وسلامه عليه، كان يحب أن يخرج إلى الناس سليم الصدر. والنمام يجعل الإنسان يخرج إلى الناس وصدر مهموم ممتلئا همومة، وكثير من الناس يتقربون بهذا الشيء، إني ملك هم من صاحبك، إليك في مكان فلان بيقول عنك كذا وكذا، حصلت مصيبة في المكان، حصل كذا، هذا شيء غير طيب. إذا وجدت أخاك سليم النفس ما تكدرش عليه نفسه، ما تخبروش بالمصائب، وخاصة إذا كان لن يستفيد ولن يفعل شيئا مثل هذا الشيء. كثير يتبرع بأنه يعكر صفو الإنسان، تبقى رايح ماشي مبسوط رايح شغلك، يجي لك شفت الحادثة اللي حصل في مكان مات فيها 10، يمكن واحد قريبك يكون فيه، تهتم وتتضايق مع أنك لا حتروح تشوف الحادثة ولا حتسأل عنها. إيه لزوم يعكننك وانت رايح شغلك؟ ما تفهمش يا أخي، حتى أنتوا الإخوة، أكون طالع من البيت جاي للمسجد يجي الأخ مش عارف مين حصل له إيه ولا صار له شيء، لن أدخل في الصلاة، لخبط في الصلاة، أنسى في الصلاة، لا حول ولا قوة. إيه اللي أنت استفدت من هذا الشيء؟ لا شيء، لا شيء، إلا أنك عايز تقول أنا عندي حاجة مهمة أقولها. لا لا لا، أذكر مرة داخل في رمضان في صلاة التراويح، واحد قال لي عايزين نقتلوا فلان اللي في المكان الفلاني عشان عامل مش عارف إيه، واحد من الشارع مش من الإخوة، واحد من الشارع، أقول هذا شيء تقتل فلان ليه؟ تقتل ما يجوز لك هذا الشيء، أصله ضرب فلان أنا لا حعمل لك حائر الآن، لا أنت ولا هو، داخل أصلي التراويح ولا عرفت أصلي التراويح من الدوشة اللي كانت موجودة في الشارع وعركة الناس في الشارع. طيب هو بيخبرني أنا ليه؟ أنا إمام مسجد ماليش دخل بالعركة اللي في الشارع ولا فلان عامل ورايح للصلاة، إيه لي؟ عشان يظهر أنه مهم، أنه عنده حاجة مهمة بيخبرها، فهو مهم أنه بيخبر بالشيء اللي لن ينبني عليه شيء. فلذلك رجاء أنك لا تنقل حديثا من إنسان لإنسان، لا تعكر على إنسان صفو نفسه، إنسان إذا كان في صفو في ذكر الله عز وجل راجح نفسك حتقول له إيه الكلام اللي أنت بتقول، هل هو حيستفيد من هذا الكلام، هل من وراء فائدة؟ الظهر النهاردة حصل في المسجد دوشة في المسجد وحصل كذا وكذا، والأخ فلان حلها والحمد لله، طيب الحمد لله تحل، إيه مشكلتي أنا من أعرفها، ما انتهت وخلاص وتحلت المشكلة، هو إخبار وخلاص، تعكير صفو الإنسان وخلاص، هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ. ومن كسرة سماع هذا شيء الإنسان يتمنى يضيق، يبقى اللي بيظن إنه بيبرغ الخبر لا أما نشوفه أخف منه، مش عايز أشوف إنه هيجي كل ما يشوفني هيحكي لي النهاردة حصل هذا امبارح حصل كذا، لا داعي لهذا الشيء أبدا، لا داعي لهذا الشيء. الذي يخبر وأخبر تخبر بالشيء اللي ينبني على إخبارك فائدة، فلان توفي حنصلي عليه النهاردة في المسجد الوقت الفلان، جزاك الله خيرا استفدنا من هذا الشيء، حينبني عليه شيء. أما فلان تعارك مع فلان وتصلحه خلاص انتهى، إيه اللي أنا هعمله له لفلان تعارك مع فلان؟ أنا وأنت والتاني والثالث، لا ينبغي لأحد أن يعكر صفو إنسان، واعرف أن كل إنسان وراه مشغله، وراه دينه، وراه عبادته، وراه صلاته، وراه صومه، وراه مشغله، أولاده، عمله، أشياء كثيرة. إذا عنده 100 هم ما تخلاش أنت 101 بشيء لا فائدة من ورائه، ما تحاولش تعمل نفسك مهما بهذه الأشياء، مش مهم أبدا، هيكرهك اللي أنت بتحكي له هذا الشيء وتعكر عليه كل شوية ما هو فيه. فلذلك يعني يجي لي أخ من الإخوة أحيانا ويجيب لي ناس في مشكلة من عند الترماي ولا من عند كذا، وأنا جبتهم لك أصل هدارة مع زوجته اليمين طلاق وتعاركوا مع بعض، أنا جبتهم لك وما ليش دعوة بقى أنا ماشي، سبحان الله، وإيه هعمله لهؤلاء؟ رمى عليها يمين طلعوا، يجوا لجنة الفتوى ويسأل فيها، أما نقعد معهم عشان نحل مشكلتهم، مش مشكلتي أنا، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إنسان ما عرفوش ماليش دخل بحل مشكلته، إيه اللي يكون فيها؟ طلق مراته حكلها إيه؟ لعل احيانا اجي في وقت الفجر ما اقومش الفجر، ما اقدرش، او اقوم ما اقدرش انزل الفجر، او ان اجي وما اديش لبس الفجر. ليه؟ يكون احد اخواننا منكم انتم جاي البيت في الليل وعنده مشكله كذا، وسهرنا واحده لاثنين بالليل، بالله عليك فما تسهرني الواحده واثنين بالليل وانا بشتغل في عيادتي بالفجر، هنام امتى واقوم امتى للشغل؟ وحضر لك درسك، درسك بياخد ساعه على الاقل، درس الفجر في تحضير الدرس امتى احضره وازاي اعطي هذا الدرس؟ لا لا لا، ما ينبغيش هذا الشيء. ما تظنش انك لما تجي لي مشكله ولا تحكيها لي هتبقى الحاجه يعني مهمه للدرجه، وكثيرا ما تطلع تفاهات كثيره ما لهاش اي قيمه نسهر عليها الليل كله، واحيانا بعض الزوار يفضل قاعد وازيك الله يسلمك، ازيك الله يسلمك، عامل ايه كويس، انا مش عارف ايه، ما الوقت بتعدي ساعه في الثانيه، ليه يضيع هذا الشيء؟ تكدر علي ثاني يوم لا اعرف اشتغل في عيادتي ولا اقفل العياده وانا خلاص ما اقدرش اعمل شيء. لا لا لا، لابد ان احنا نربي انفسنا. الحاجه اللي مهمه اخبر بها اذا كان هنبني عليها شيء، مش هنبني عليها شيء ليه تضيع وقتي وتضيع وقتك في هذا الامر؟ نتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في الاوقات، نتقي الله فيه ونتكلمه في تضييع الوقت في الغيبه وفي النميمه وفي سيره فلان، ويمكن الواحد يغتاب حد، اللهم لا غيبه، انا ما اقصدش غيبه، انا اقصد نصحي، انا مش هعمل حاجه اصلا عشان تنصح بهذا الشيء، لان هروح له اكلمه ولا اعمل، طالما انه لن ينبني عليها لي ولا لك شيء لا داعي للاخبار بهذا الشيء. لكن تخبر اذا عرفت يقينا ان انا اقدر اغير هذا الشيء او اعمله، وعندي من الوقت ما يسمح لهذا الشيء، يبقى تفعل هذا الشيء. نرجع تاني للحديث بتاعنا، يقول الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول، من أي قول، ما يلفظ من قول، يبقى هنا النكرة تعم هنا، أي قول يتلفظ به الإنسان عليه رقيب يراقبه، عتيد معد حاضر يكتب عليه هذا الذي يقول. لو اعتبرنا كلامنا من أعمالنا هنقلل من الكلام إلا فيما فيه فائدة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من الأحاديث يقول الإمام النووي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. سبحان الله، النمام الذي يسعى بالفساد بين الناس، الذي ينقل الكلام، وكل نمام يعتقد أنه يصلح ولا يفسد، كل نمام، ما فيش واحد يقول أنا 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 أنم على وجه الشر، لا لا لا، لا يجي لك يقول لك ده نصيحة، أنا بس بنصح، أنا بقول كده على وجه النصيحة بقول هذا الشيء، وهو يزيد العداوة بين الإنسان وبين أخيه، ما يدس هذا الشيء. لو قدرت أن تزيل العداوة بكلمة طيبة افعل هذا الشيء، ما فيش إلا كلام رديء، لا داعي لهذا الكلام الرديء، ويكفي. لا يدخل الجنة نمام، النمام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، استحق النار واستحق الهوان والعياذ بالله. من الأحاديث يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يمر بقبرين صلى الله عليه وسلم وهو يرى ما لا نرى، يريه الله عز وجل ما يشاء سبحانه، فيرى الشخصين في قبورهما، هذا يعذب وهذا يعذب، بيتعذبان بإيه؟ أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، كان يمشي بالنميم، النميمة كبيرة من الكبائر، كون يتوعد عليها بعذاب صاحبها، توعد عليها بعذاب كبيرة، هذا حد النميم أو حد الكبيرة، أنه ما توعد عليه بلعن أو بغضب من الله أو بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا، أو بحد في الدنيا. وهنا هذه النميمة توعد عليه بأنه لن يدخل الجنة، مش الصغائر اللي الإنسان بيقع فيها، ربنا يقول لنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر، إذا اجتنبت الكبائر ما ذكره لنا ربنا في الكتاب من كبائر أشياء عليها حلول، كقتل النفس بغير حق، كالزنا، أنا بكلم عن المسلمين، وإلا فالمشرك يموت يدخل النار، لكن المسلم الذي يموت على الإسلام اجتنب الكبائر من قتل، من عقوق والدين، من سرقة، من زحت، من رشوة، من زنا، من وقوع في أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنها من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عند الوفاء الله عز وجل يغفر الصغائر. لكن يقول لنا النمام لا يدخل الجنة، معناه أنها كبيرة من الكبائر، أنه ينمي الحديث بمعنى يبلغ على وجه الإفساد. يقول إنهما يعذبان في قبورهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، إذا كان يسعى بين الناس بالنميمة ينقل الكلام من هنا يوصل للتاني على وجه الإفساد فتفسد العلاقة بين الاثنين، كان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، استتار من البول لها معاني، فكان لا يستتر من بوله يبقى إنه كأنه لا يستتر، ما بيضغطاش، الاستتار من السترة يجعل ساترا بينه وبين الناس، كان لا يستحي أن يبول أمام الناس فينظر الناس إلى عورته، هذا معنى، كان لا يستتر من بوله إنه إذا بال يبول وهو قائم على أرض صلبة وأمامه الهواء يحذف في بوله لعل يجي على ثيابه، ما يهموش مثل هذا شيء، كان لا يستتر من بوله، لا يستنجي من بوله، فإذا تبول لا يستنجي، أو إذا استنجى لم يطهر نفسه بذلك، كان يستهين بهذا الشيء فاستحق العذاب عند الله عز وجل. فكل هذه أشياء كن يعذب عليها معناه أنها كبيرة من الكبائر. يبقى هنا هم اللي بيقول لنا وما يعذبان في كبير، قال بلى إنه لكبير. ما يعذبان في كبير في زعمهم، يعني الاثنين يزعمان وهم في الدنيا ان دي ولا حاجه، بينمي الفساد بين الناس، وانا ما عملتش حاجه، انا بقول بحكي لفلان شيء، فهو لا يظن انها تبلغ ما هذا المبلغ في العقوبه وفي العذاب. والاخر الذي لا يستثمر من بوله ما يظن انه يصل الى هذا العذاب في داره، قال بلى انه لكبير. ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ألا أنبئكم ما العض. والعض كأنها مأخوذة من العضو أو الأعضاء، والأعضاء المتفرقة كأن هذه تعضهه تقطعه، وكأن هنا العض القطيع بين الناس، تقطيع أواصر المجتمع المسلم. ما الذي يفسد العلاقات؟ ما الذي يقطع العلاقات بين الناس؟ قال ألا أنبئكم ما العض؟ هي النميمة، نقل الكلام من مكان لمكان، هذه القالة ومقالة بمعنى واحد، زي القول والقال، والقال والمقالة معنى القول، القال بين الناس، المقالة التي تنقل بين الناس، هذه النميمة وهي العض، في رواية العضة، والمعنى على الاثنين إنه التقطيع أو البهتان وقول الزور. ألا أنبئكم ما العضة أو ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. إذا ما يقطع المجتمع المسلم أن يصغي الإنسان إلى كلام النمام، يسمع ما يقوله ويحسب إن هذا ينصحه، طالما نقل له الكلام عن فلان بيقول عنك كذا وراءك، والإنسان الذكي لو فكر إيه اللي هو حيخسر وما يقول عني اللي يقول، إنسان يقول عن فلان هذا ما بيعرفش حاجة، إنسان يقول عن فلان هذا فلان ده جاهل، فلان ده كذا، قال عنه من وراءه ما ضر إلا نفسه. ولذلك كان يأتي عن بعض السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم لما يذكر له ذلك يوم يهدي، زي ما جاء عن زين العابدين أن إنسانا شتمه من ورائه، أهدى إليه طبقا عليه تمر وقال بلغني أنك أهديت إلي بعض حسناتك، خذ قصاد الحسنات بتاعتك هذا الشيء. لما قال الكلام وانتشر ما عملوش حاجة لهذا الذي قال. الإنسان الذكي الذي يفكر في الآخرة، فلان قال عني أو ما قالش أستفيد، مش عايز أعرف إيه اللي قالوا عني. ولذلك لما يجي لك إنسان يقول لك سامحني أنا قلت عنك كلام، ما تحاولش تعرف قلت إيه، ما تقولوش قلت إيه، يا سيدي خلاص سامح الإنسان وانتهى وأمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن لو أنك سألت قلت إيه، يقول لك تقول عنك أنك كافر، أنك مجرم، وأن أنت سافل، وأن أنت كذا، الكلام يشعل في نفسك الشيء، حتى لو قال طيب أنا مسامحك يبتدي رجحها في نفسه، لا والله ما أنا مسامحه، خليه يروح النار وخليه يتعذب عند الله سبحانه، خليه كذا هنا يتقلق. لذلك لا داعي لأنك تسأل إنسان قلت عني إيه، قلت عني إيه، فكر إذا قال لك قال عنك حيكون إيه الأمر، هيكون إن نفسك هتغلي كده برضو، اللي كنت بقى استأمنه وكنت كان صاحبي وكان كذا يقول عني هذا الشيء، يعني إذا جالك إنسان وقال لك سامحني أنا قلت عنك غلام كير، طيب الله يسامحنا ويسامحك وينتهي الأمر على ذلك، وأمركما إلى الله عز وجل. لكن لو حاولت أن تعرف هتضر نفسك أنت، أنت اللي مضرور، تنضر بإنك تعرف قال إيه تكرهه على طول بهذا الذي قاله، وتفضل تفكر في هذا الكلام كل شوية، تفكر نفسك وتؤذي نفسك. التناسي أفضل أشياء. من الأبواب هنا اللي بيذكرها لنا الإمام النووي باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعوا إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور، يمكن ذكرنا وإحنا بنشرح في مسند أحمد إن إزاي معاوية رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال أبو الدرداء انتفع بها، نفعته هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية لعل الله أن يوليك ولاية، يمكن ربنا يوليك ولاية، هو من ساعة ما سمحها هو منتظر إنه حيكون ولي، ولذلك ما كانش بيتنازل عن ولاية أبدا، إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لعل الله يوليك ولاية، فكان أميرا على الشام وصار خليفة بعد ذلك المسلمين. الغرض إنه كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ارفق بالناس، أمره أن يكون رفيقا بالناس، ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، إن تتبعت عورات الناس. فكان معاوية غاية في الحلم، يضرب به المثل في الحلم معاوية رضي الله عنه. والأمر الثاني ما كان يبحث عن أسرار الناس، اللي بيعمل شر في داخله، اللي بيدبر في نفسه لغاية ما يظهر الشيء يؤاخذ ويحاسب على ذلك، في الغالب كان يفعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض إنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إن تتبع عورات الناس، يتتبع وراء فلان هيفسد الناس، يفسد الناس، اللي كان يسر الشيء هيظهر الشيء، يظهر الشيء وبدل ما كان بيعصي في بيته هيعصي أمام الناس، صار فاجرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالستر. الستر إذا سترت على إنسان، شوف لما جاله هزال قل يا رسول الله إنما عزن زنا، إنما عزن زنا، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سترته بثوبه، هل لا سترت، يعني بدل ما تجيك تفضحه استر هذا الإنسان، ليه هل لا سترته بثوبك. لاحظ إنه لما هزال يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنما عزن زنا، حينبني عليها حالة، حينبني عليها شيء، يقام عليه الحد أبدا، مش هيقام عليه الحد، ده يقام الحد على مين، على هزال نفسه، حد إيه، القصر، حد القصر. لذلك اللي انت بتقوله ما استفدتش بيه حاجة، ان انت سواء سمعة الرجل عندنا وانت أزيد نفسك بهذا الشيء ان يقام عليك انت الحد. لذلك كان هزال حريصا على انه ماعزا يعترف على نفسه، كان حريصا على نفسه، فضل ورا ماعز اعترف روح للنبي صلى الله عليه وسلم يطهرك، روح للنبي صلى الله عليه وسلم يطهرك، لغاية مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما أقيم عليه الحد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمله إيه، المراحل يقول يا رسول الله إني زنيت، ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يمشي ما ردش عليه وأعرض عنه. إذا قال يا رسول الله إني زنيت، أعرض مرة واثنين وثلاثة واربعة، آخر قال أبيك جنون، أنت ما جنون، قال لا يا رسول الله مش مجنون، لعلك قبلت، علشان يقول له أيوة أنا قبلت وافتكرت هو ده الزنا، امشي روح، ما مشاش، فضلوا لأن زنوا على دماغه وقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش فاكر إن الرجم بهذا الشيء، فهو افتكر الأمر سهل، يعني سواء رجم ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويمشي وكذا. لذلك كان مصرا، لذلك لما أقيم عليه خدعوني والله، أرسلوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدعوني في الشيء. فلما أصر النبي صلى الله عليه وسلم قال استنكهوه، بيكون شارب خمرة ولا حاجة، شم بقه ما فيش ريحة خمرة ولا غيره، فقال أتعرف ما الزنا، أتعرف ما الزنا، الرجل قال أيوة أعرف الزنا هو كذا، طالما أنت عارف الشيء أمر بإقامة الحد عليه. لما أخذوه يقيمون عليه الحد، ودين جات له الحجرة، أول حجرة حس بألم الحجارة، إيه اللي خلاني أقول ودوني للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر لي أو كذا. فجار منهم جار وراءه لغاية ما استقبله إنسان بلحي بعير ضربه فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل جئتموني به؟ طالما رجع عن كلامه هاته لي أستغفر له، ربنا يغفر له. هلا فانظر إلى هذا الذي جاء في البداية، طالما كنت سطفته خاص إلا إن بنى عليه، أديك رحت زنيت عليه أنه روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ويستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أقيم عليه الحد وانتهى. الغرض من ذلك أن الإنسان لعله لا يستشعر فيما يقوله إيه اللي وراء هذا الشيء، إيه اللي وراء، فلما يرى ما وراءه يستشعر أنه شيء عظيم جدا، كما استشعر ماعز حين رأى الرجم وأحس بألمه استشعر الأمر ما كانش بالبساطة اللي بيتكلم بها. كذلك الإنسان الذي ينقل الكلام لا يدري أما ينقل الكلام ينبني عليه، لعله ينقل إلى الأمير، ينقل إلى الملك، ينقل إلى الحاكم الكلام، يأخذ فلان من دار النار، حطه رمي في المعتقل، خذوا اقتلوا، لف قولوا تهمة يروح فيها بداية، يوم إلا عمل هذا الشيء يلف الزمان ويقول لك أنا عملت في فلان كذا وكان فلان مظلوم، فلان بيتكلم لوحده في حاله وأنا بلغت عنه حصل فيه كذا وكذا في أمر. وكم من ناس ذهبوا للحداد بن يوسف الثقفي وقالوا فلان بيعمل كذا في أشياء ليست تهمة أصلا، ليست تهمة، ولكن يتقربون له بذلك، فإذا بفلان هذا يؤخذ ويرمى في سجن الحداد، لغاية ما بعد فترة الحداد أخرجوا من السجن أكثر من 100,000 واحد ليس على أحد منهم تهمة، محدش منهم عليه تهمة في شيء، كلها أشياء لا ليس فيها لا تعزير وليس فيها قتل ولا شيء. الذي وشى بهذا الإنسان وشى في شيء ليس جرما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، أفسدتهم. قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هنا الإمام النووي يقول إذا لم تدعوا حاجة كخوف مفسدة، كخوف مفسدة، لا والله يبلغ السلطان في هذا الشيء، إذا فلان واخد فلانة مكتفها واخدها في شقة ورايح يزني بها يبلغ عليه الأمن أن فلان يلحق المصيبة قبل ما تحصل هذه المصيبة، فلان محضر رايح يقتل فلان، فلان رايح يغتال فلان، فلان رايح يعمل مصيبة من المصائب، هذا ما هوش داخل تحت ما نقوله. ولكن هنا الإفساد وتتبع كلام الناس وأسرار الناس التي لا ينبني عليها مفاسد للخلق. أيضا هنا حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد فيه ضعف فيه مجهول أو مجهولان، عن ابن مسعود مرفوعا لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هنا الإنسان يخرج سليم الصدر إلى الناس حيعامل الناس كويس، ويمكن الناس دول ما يكونوش بيحبوه فإذا كلمهم كلاما طيبا يحبونه، لكن إذا بلغ إنسان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره عن فلان بيعمل كذا وعن فلان بيعمل كذا وعن فلان، أصبح يخرج للناس عنده صد عن فلان وعن فلان وعن فلان، هيحب مين؟ لا لا لا، لابد من محبة الناس ولابد من محبة المسلم. الإنسان يحب من حوله، يحب جاره، يحب صديقه، يحب صاحبه. اللي بيبلغ الشيء يقصد أنه يقطع العلاقة، عايزك لك لوحده أنت هو بس، لكن لا تكن لواحد فقط، كثر من إخوانك، كثر من أصحابك، كثر من تحبهم في الله، هتحتاجهم يوم القيامة في الشفاعة. إذا دخل المؤمن الجنة أبعد ما حط رجله في الجنة واطمئن أول حاجة إخواني اللي راحوا النار، إخواني اللي راحوا الناس كانوا يصلوا معي، كانوا يصومون معي، كانوا يحجون، كانوا يذكر أشياء فيهم، والله عز وجل يتكرم، اذهب إليهم فأخرجهم من النار، اذهب إليهم، صاحبك ينفعك في الدنيا، ينفعك بالنصح الطيب في قبرك، ينفعك وانت في قبرك يقف على القبر يا رب ارحمه يا رب اغفره يا رب يا رب، يدعو لك وانت بعد ما مت يراعي اولادك ويراعي حالك، لا ده ابن فلان كان معنا بيصلي في المسجد وكان كذا وكان كذا. الاخ لا يعوض ابدا. النمام لا 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 ملوش لزوم، هذا النمام ده مصيبه سودة، بيقطع العلاقات التي بين الناس، لا تصغي للنمام ابدا. ما يجي لك انسان يقول لك فلان عندك عنك كذا، قل له يمكن يقصد كذا، يمكن يقصد كذا، ما انا اسات اليه، انا معلش هو معذور في هذا الشيء، ولا تصغي لانسان يفسد العلاقه بينك وبين اخيه. وكم من انسان يفعل هذا الشيء، كم من انسان يمكن احيانا حد يجي يشتكي لي من حاجه معينه في صوره معينه حصل كذا وكذا، فنقول لا لا هذا خلط خطا، ما ينبغي ان يفعل هذا الشيء، وان هذا خطا، لا احنا في ما صحش يوم بعض اللي يسمع هذا الشيء يروح الأخ ده وفلان اشتكاك بعينك وقال للشيخ عنك كذا، ولا قلت عن فلان ولا اشتكى بعينه ولا أسمح لأحد أنه يقول لي عن حد كلام ولا أنا أقول عن أحد كلام. فإذا بالإنسان محرج ومعمول، وأنا محرج منك عشان محرج مني لماذا؟ ما جاتش سيرتك في حاجة أصلا، لا لا أصلا بلغك عني فيه. ما بلغنيش عنك حاجة أصلا في هذا الشيء. لا تتطوع بأن تنقل كلاما كذبا، ولا حتى لو كان كلاما صدق، إن لا داعي لنقل الكلام، لا داعي لنقل الكلام بين إنسان وبإنسان، واحمل الكلام على أحسن محامله وعلى أحسن معانيه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلح بين الإخوة. ولا تعلي لنفسك، لا أنا ما أقصدش الغيبة والنميمة، أنا أقصد النصح، أنا أقصد النصح، وكلامك هو عين الغيبة والنميمة وليس فيه من النصح شيء. فنتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا ننقل الكلام من إنسان لإنسان إلا أن يكون وراء ذلك منفعة في شيء. فلان مدحك من وراك، فلان سمعت النهاردة بيقول عنك كذا وكذا بكلام طيب تزود المحبة بين الناس. إذا سمعت كلاما غير طيب فكأنك أطرش، لا تسمع، لا تنقل مثل هذا الكلام. يقول الإمام النووي: باب ذم ذي الوجهين. باب ذم ذي الوجهين، إنسان بوشين بوشين، وش قدام الإنسان بحاجة وراء بحاجة تانية. قال الله عز وجل عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أما يكون عليهم وكيلا. هؤلاء بنو المنتفق، بنو المنتفق ذات قصتهم في حديث طويل، والملخص فيه أنهم قالوا كان بعضهم يسرق من الناس، وكان بعضهم يقول شعرا يشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعيه على فلان إنه قال هذا الشيء، فيستخفون من الناس. ووصل فيهم مرة سرقوا أحد الصحابة وبلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا وحلفوا مش إحنا اللي حصلنا، فإذا به يقول للذي بلغه: وإنت قلت فلان سرق، دول ناس طيبين، ناس شهدونهم طيبون. فأنزل الله يقول له: لا ما يضحكوش عليك، دول كذابين، بل المنتفق هؤلاء، دول كذابين ودول منافقون ودول فيهم وفيهم. وفضحهم الله عز وجل في هذه الآيات، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم سبحانه تبارك وتعالى، معية بسمعه وبصره سبحانه تبارك وتعالى. درجة إذ يبيتون، البيات الكلام في الليل، بيات يبيتون يعني بالليل ما لا يرضى من القول، ينتحلون شعرا ويقولونه على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة زورا وبهتانا. وبعدين لما يقول مين اللي قال هذا الشيء؟ يقول فلان. يزعمون على رجل من الصحابة الطيبين إن هو الذي قال ذلك، أو كانوا بنو الأبيرق، بنو الأبيرق مش بني المنتفق، بنو الأبيرق. فيقول القائل بتاعهم: أو كلما قال رجال مقالة أنفوا وقالوا ابن الأبيرق قالها. هو يقول، هو كان شاعرا، كان شاعرا، فيقول يعني كل ما الناس يقولوا قصيدة: أو كلما قال رجال مقالة أنفوا وقالوا ابن الأبيرق قالها، وهو اللي قالها فعلا، هو اللي قالها ويدافع عن نفسه بالشعر، فالناس يصدقونه فيما يقول، فنزل القرآن يكذب هذا الذي قال ذلك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ده مش هم بس بنو الأبيرق بس، كل من يقول القول الباطل ويحاول أن يقوله في السر اللي بعدين صاحبه يسمعه يطلعه كذاب، وينسى أن الله فوقه رقيب سبحانه تبارك وتعالى. وبعدين نقول: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. النمام تدور دائرة عليه ويفضح يوما من الأيام، فإذا الناس يكرهونه: لا لا فلان ده بوشي، فلان ده كذاب، فلان ده كذا، محدش يسمع له شيء. فربنا مهما ترك لهؤلاء يقولوا وفي النهاية فضحهم الله عز وجل كغيره من المنافقين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون الناس معادن، الناس معادن يعني أصول، لهم أصول ولهم شيء ينتسبون إليها. فخيار هؤلاء الناس الذين كانوا خيارا في الجاهلية، لهم شرف، لهم قدر عند الناس، الناس يجعلونهم حكاما فيما بينهم، لهم قدر ولهم شرف، إذا أسلموا كان لهم هذا القدر وكان لهم عند الناس الشرف لعقولهم، اللي رجعهم في الجاهلية عقولهم، وكذلك اللي رجعهم في الإسلام حكمتهم وعقولهم. فخير الناس في الجاهلية خيرهم في الإسلام. من كان في الجاهلية إنسانا فيه شيء، إنسان ذا وجهين، إنسان يحب الظهور بين الناس، لا في الإسلام نفس الشيء فيها. تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أشدهم له تجدون خيار الناس في الإسلام، في الإسلام يعني اللي كانوا في الجاهلية يكرهون الإسلام، فلما يسلمون كانوا خير الناس، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوفوا الجاهلية كان إيه، فلما أسلم عمر انقلب على النقيض رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس ذا الوجهين. شر الناس، وشر هنا أفعل تفضيل يعني أشر الناس، أكثر الناس شرا. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يأتي للناس يجلس إليهم بوجه يوريهم أنه يحبهم، فإذا ذهب إلى غيرهم نقل كلامهم وأفسد بين الناس، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. احذر أن تكون كذلك، وإذا رأيت من هو كذلك فلا تصاحبه، إنه يؤذيك أكثر مما ينفعك. أيضا يقول محمد بن زيد: إن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. يدخلون على السلاطين في عهد ابن عمر رضي الله عنهما، فيدخل على السلطان، يدخل على الحاكم، يقول له قدامه يمدحه ويتملقه، يقول له كلام طيب، لما يشتم فيه كلام تاني خلفه. هنا هل هذا عذر انه هذا سلطان وانت تعتقد ان هذا السلطان ما هوش ماشي صح وانه خطا وانه فيه كذا؟ ما من زمان الا والناس قسمان في السلطان، قسم يرونه انه محق 100% وقسم يراه انه مبطل 100%، واهل الحق على الوسط، على الطريق الوسط. الخطا يقولون عنه خطا، الصواب يقولون عنه صواب، لا يحفون ولا يميلون ولا يظلمون ولا يخونون. فهنا هؤلاء اللي بيدخلون على السلاطين يعني الامراء وغيرهم، فيقولون كلاما امامهم بخلاف ما يقولونه خلفهم. قال: كنا نعد هذا، ابن عمر اللي يقول يعد هذا ايه، قال: نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعتبر هذا من النفاق، انه ايه الداعي يعني ما تدخلش اصلا، طالما انك هتدخل الكلام حلو لا ما تدخلش على هؤلاء، يا تدخل وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا تدخل لا امرت ولا نهيت ما تطلعش تقول كلام اخر حين تخرج من عندهم، خلي كلامك واحدا في الاثنين. فابن عمر يعلم ان ما تعودش نفسك على الغيبه وعلى النميمه، حتى ولك لو لك عذر الان سياتي وقت ولا يكون لك عذر، الا ان انت اعتدت هذا الشيء من غيبه ومن نميمه. هذه من آفات اللسان، من آفات أيضا الكذب، الكذب، أن الإنسان يكذب كذبا، يعني يزعم البعض أن هذا كذبة صغيرة ما فيهاش حاجة، كذبة بيضة، كذبة سودة، كذبة. كل الكذب حرام، كل الكذب حرام، إلا ما استثنته الشريعة، إذا استثنت الشريعة شيء خلاص يبقى ليس من هذا الباب، ليس من الكذب. القرآن يقول لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف، تقف تتبع، تتبع أصلها من القفة، من القفة، وقف الشيء يعني ما شاوره، اتبع الشيء. لا تقف يعني لا تتبع الظنون، لا تتبع الأوهام، لا تقف ما ليس لك بعلم، يعني لا تتكلم بما لا تعلم. إذا تكلمت بما لا تعلم تكذب في الكلام، إذا سئلت عن شيء أنت لا تعرفه فقلت فيه هذا كذب. فيقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة تجمع جميع خصال الخير، عايز تعمل كل الخير، عايز توفق لجميع الخير، أصدق بلسانك، كن صادقا توفق دائما. ويمكن الإنسان يعلم أنا ما بكون صادقا باللسان إيه اللي حيخليني أعمل كل الخير، هكذا يكون يعني الصدق يهدي إلى الخير. تكون صادقا يكافئك الله سبحانه وتبارك وتعالى، يفتح عليك من الخير ما لا تعلمه من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. الصدق يهديك إلى الخير، يجي إنسان ويقول لك: صليت النهاردة ولا ما صليتش؟ كن صادقا. لا ما صليت شيء، اتق الله. تعرفش إن اللي يترك الصلاة مع الصفا واللي يصلي انتفعت بنصيحة هذا الإنسان، هداك إلى البر وزدت على الصلاة بعد ذلك. يجي لك إنسان ما طلعت زكاة مالك السنة ولا ما طلعتهاش، قل لا أصلا مش متعود على ما راح طلعش، اتق الله سبحانه وتعالى. طلع زكاة المال يلزمك كذا، تقوم تستجيب وتخرج زكاة المال، هداك إلى البر وإلى الطاعة في ذلك. يسألك إنسان ما حديت ولا ما حديتش، لا ما حديتش، أصل حد على الطلاق، وأنت معك فلوس وأنت قادر وأنت سهل أنك تسافر، ليه ما تحدش؟ الحد واجب عليك لأنه واجب على الفور أو كذا، تقوم تستجيب لهذا الشيء. الصدق هداك إلى البر. الكذب أنت أديت زكاة، أديت زكاة المال طلعتها كله تمام، كله تمام، أنت ما عملتش هذا، كذبت عليه لما تربح تحتقر نفسك، تحتقر تيتا. طب الزكاة فرض عليها، ما أنا كذبت بقى وخلاص، وينسى الإنسان. فإذا بالشيطان ينسي هذا. فرق بين الصدق والكذب. الصدق يدلك على الخير، إن لم يكن الدلالة من نفسك غيرك يدلك عليه، لأنك صدقت فعلت الشيء، أنت فعلت الشيء فلاني مش عيب تعمل، أي والله أنا فعلت أنا غلطان، قلت هذا الشيء فاعترفت به فأنت صادق، صدقك يهديك إلى الخير. ولا في تاني عشان يقول لي عملت تاني وكذا، لعلك تخاف من الناس فيهديك الله عز وجل، أن خوفك هذا يكون من الله ليس من الناس. وقد قالوا قبل ذلك طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فلعل الإنسان يستحي من الشيء ويصدق فيه ويستحي من الناس، ثم بعد ذلك إذا بهذا الحياء يكون من الله عز وجل بتوفيق من الله سبحانه. الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر خصال الخير. الصدق هداك لجميع خصال الخير، جميع خصال الخير تقولك إلى طريق واحد وهو الجنة. فكان الصدق شيئا واحدا دلك على كثير، على أفعال كثيرة، الأفعال الكثيرة كلها اجتمعت فزأت على الجنة وأبعدتك عن النار. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. العكس في ذلك الكذب. يقول لنا هنا في الكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار كما ذكرنا. الذي يكذب الآن في الشيء ويقول نفسه أنا كذبت مش مهم، فيجي واحد تاني يقول ما أنا كذبت امبارح جت على النهاردة، اكذب تاني النهاردة. وبعدين الناس فيما بينه يقول لك كذبة بيضة، معلش معذور في هذا الشيء، كذبة ورا كذبة ورا كذبة، لغاية يكون الإنسان يصيب كذابة. الكذب يهدي إلى الفجور، فيكذب في الشيء، يا فلان كنت حاطط هنا مبلغ معين ما شفتوش، يقول لك لا ما شفتوش، وهو شايف هذا المبلغ هنا، يعتقد انه صاحبه هذا خلاص حد عليه هذا الشيء، ممكن يمد ايده ياخذ هذا المبلغ، بعد ما كان كذبه ما شفتوش، لا الان مد ايده عليه وسرقه كمان، بقى وقع في الخيانه ووقع في السرقه. الكذب يهدي الى الفجور، يدل على الفجور. فالانسان في نفسه الكذاب حقير، ما ربنا وصفه انه كذا، حلاف مهين، فيستشعر بهذه الحقارة، يقوم يستهين بأي ذنب، يفعل أي ذنب من الذنوب، ما هو كذاب، فيقع في الكذب ويقع في الذنوب، ذنب ورا ذنب ورا ذنب، لغاية ما في النهاية هدته ذنوبه إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. في النهاية الفجور حيزق صاحبه على فين، مش على الجنة أبدا، يدفعه إلى النار. الصادق هداه صدقه البر، البر هداه الجنة، وفي الدنيا الصادق كان له مكافأة من الله عز وجل. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، عند الله عز وجل صديق، هذه فرق من صادق والإنسان صديق، يعني مع أعلى ما يكون كثير الصدق عظيم التصديق. أبو بكر الصديق هذه صفة رضي الله تبارك وتعالى، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فكانت مرتبة الصديقية بعد النبوة على طول، بعد النبوة وتأخرت عنها الشهادة، الشهادة بعدها. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. عايز تكون صديقا، المرتبة اللي بعد النبوة، عليك بلسانك تصدق، أصدق مع الناس، أصدق مع ربك سبحانه، أصدق مع نفسك. فالإنسان إذا كان صادقا سيكون مخلصا، يصدق مع الله سبحانه، فإذا به يفعل العبادات كما أمر الله، لا يخون في العبادات، ما يديش إن أنا متوضي ولا مش متوضي، أهم متوضي بقى خلاص أدخل وصلي، وهو شاكك متوضي ولا مش متوضي. هنا لا لا تفعل الصلاة على شك، أنت قبل الصلاة روح اتوضى تتصر إيه، تدخل في الصلاة صليت 3 ركعات ولا 4 بقى وخلاص وخلص الصلاة، تخلص الصلاة وأنت خارج منها وأنت شاكك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا لا لا، إن اتعلم في الصلاة تخرج منها وأنت على يقين، إن زدت في صلاتك حتى تخرج منها وأنت لا تشك تستيقن. فإذا شككت صليت 3 أم 4 اجعلها 3 وابنها 4 واسجد ترغم أنف الشيطان بسجودك. يبقى الإنسان المؤمن يتقي الله عز وجل فيصدق مع ربه سبحانه، يخلص لله سبحانه ولا يخون أمانة الدين، يصدق مع الناس، يصدق إذا سألوه صدقهم، إذا استنصحوه نصحهم، يصدق مع نفسه، وهذه أمر مهم جدا. الصدق مع نفس، اعرف نفسك عند نفسك، تعرف نفسك عند نفسك. الإنسان يمكن الناس يقول له أنت فلان وأنت وأنت، وهو كل هذا يعرف في نفسه لا أنا مش كده، أنا مش كده. تصدق مع نفسك ولا تعطي لنفسك أكبر من حجمك. يبقى الناس بيقولوا عني أنا أستحق كذا، وأنا أعرف في نفسي لا والله ما أستحق هذا الشيء ولا أقل من هذا الشيء لا. فلذلك الإنسان يكون صادقا مع نفسه فلا يغتر بمدح الناس له. الناس يمدحوا إنسانا ده فلان ده فيه من خصال الخير كذا وكذا، وما فيش حالة من هذه الأشياء، فيقوم يخدع نفسه ويظن أنه على هذا الشيء بكلام الناس، قل الله أعلم من الناس وأعلم منك، فاحذر أن تفرح بمدح في شيء ليس فيك، لا تفرح بهذا الشيء ولا تحزن إذا إنسان ذمك بما ليس فيك، وباله عليك ولك الأجر في هذا الشيء، إنما المصيبة في الأولى. يقول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، في رواية أخرى إن الله لا يصدق ويتحرى الصدق، يتحر يعني يفضل يصدق، يصدق في كلامه يكون صدق، يتحرى الصدق في كلامه في أفعاله في وعوده، يتحرى الصدق لغاية ما يصير عند الله في مقام الصديقين. والعكس إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا. احذر الكذب. ويعني بعض الناس يحب انه مش يكذب بس، يحب انه كمان يفتى له بالكذب، انه يفتى بهذا الشيء، يجي يسأل في الشيء اني حنعمل الشيء الفلاني ايه رأيك في هذا الشيء، نسأله الشيء ده كذب ولا مش كذب، يقول كذب. طيب لما انت عارف انه كذب تعمله ليه، وبعد مش انت عارف وبتفتي نفسك بانه كذب وكمان عايز تاخد فتوى بهذا الشيء، لا يجوز هذا الامر. طالما انك تعرف هذا الامر كذب هنا لا تسأل، لا تستفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوا، ولا تطلب من غيرك إنه يجيب، حتى والله لو أفتاك إنه هذا حلال اللي بتعمله وأنت تعرف في نفسك إنك بتسأل غلط، وإن الفتوى المفروض يكون هذا حرام، أنت مسؤول عما تعتقد وأنت لا عما قيل لك. أما كلام الناس الفارغ الكلام الكذب حطها في رأس عالم وبتسالم، حطها هو يشيلها العالم هذا الشيء، لا 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 بتش سالم ولا غير، تبيت وأنت عليك ذنب الشيء الذي تفعله. لا تكذب ولا تطلب الكذب ولا تطلب الفتوى بالكذب. من الأحاديث حديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. 4 خصال من كن فيه، إذا اجتمعنا يعني في إنسان هذه الخصال، كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. وإذا كانت فيه خصلة صفة من هذه الصفات كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، إذا كانت عادة يعطى الأمانة ما كانش الناس مرأبين فيها يكون فيها، هذا منافق أو فيه خصلة من خصال النفاق. وإذا حدث كذبة، وإذا حدث كذب إذا كان كذابا كلما تحدث يكذب فهو فيه من النفاق ما فيه. وإذا عاهد غدر، إذا أعطى العهد مش هنعمل الشيء الفلاني، ينكث ويغدر في عهده. وإذا خاصم فجر، المخاصمة أهما من إنسان إلا ويجي عليه وقت خاصم فيه، مخاصم فلان عمل فيه كذا، ولكن المنافق الذي إذا خاصم فجر، فجر في الخصوم، فجر، شوف الانفجار، الانفجار، يقول الفجر سمي فجر الانفجار، أول خيط من الضوء فوق الأفق سمي كأن هذا انفجر على صاحبه. بإيه هذا الفاجر؟ بإيه؟ بالدعاء الكذب، بالتخرس الكذب. يخاصم فلانا يقوم انت مخصمني، طيب انت بقى انت اللي سرقتني امبارح، انت قلت كذا على زوجتي وعلى عيالي، انت يقوم يبل اللي بتقوله، جبت كلام ده منين؟ هنا هذا البهتان يرمي صاحبه بالزور. اذا خاصم فجر هروح اعور نفسي واعمل لك محضر في الاسم، هروح اعمل مش عارف فجر. هذا الفاجر، هذا منافق الذي يفعل هذا الشيء، يتبلى على الانسان ليكونوا بس مخصمه، مخصمه طيب انت هتشوف مخصمني هعمل فيك ايه. فهذا المنافق اذا اجتمعت هذه الاشياء في انسان، اذا حدث كذب، اذا اؤتمن خان، اذا عاهد غدر، اذا خاصم فجر، اجتمعت فيه خصال النفاق كلها. النفاق إما نفاق اعتقادي وإما نفاق عملي. والله لو هذا يعتقد حل هذا الذي يفعله فهو كافر خارج من الملة، كافر خارج من الملة. إن كان لا هو عارف اللي بيعمله غلط يعرف، ولكن يعمل هذا منافق يستحق عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنفاق سواء ده ولا ده مستحق للعذاب. أيضا من الأحاديث حديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يرى. من تحلم، تحلم كأنه ادعى، يعني ادعى تحلم يعني قام من النوم وجاء لك شفت انا شفت امبارح رؤيا فيها كذا وكذا ويفتري ويكذب. كثير من الناس يعملها ضحك، يقول لك شفتك امبارح في المنام وكان في كذا وكذا، وهو بيكذب في هذا الشيء. واحد عايز يفرح الثاني، مش شفتك امبارح وانت بتصلي في الكعبه، مش شفتك امبارح وانت امام في الحرمين، مش شفتك، وهو كذاب فيما يقول. يري عينيه ما لم تر آيه. هنا الذي يزعم ذلك يخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. كلف ان فين كلف ليه؟ فين التكليف ده؟ في النار، في النار، يستحق النار. وعايز تطلع من النار خد شعيرتين اربطهم كده، لو عقدتهم ربطهم طلعك من النار. يقدر انسان يفعل هذا الشيء؟ يعني مستحيل، يعني مستحيل. يظل في النار إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. من تحلم بحلم لم يره، ما شافش حاجة. الكذب الآن كذب على الغيب. الرؤية المنامية لها ملائكة، لها ملائكة، الملك يلقي في الروع كذا وكذا، الأرواح في وقت النوم تخرج من أبدان الإنسان على صورة لا نعرفها، وليست كصورة الموت ولكنها الموتة الصغرى. تلتقي الأرواح في أشياء على ما يشاء الله سبحانه، يلقى فيها ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. كأن هذا الذي يقوم من المنام بيكذب على مين؟ على الله، يكذب على ملائكة الله. فيقوم يقول أنا شفت في الحلم كذا وكذا، وهو لم يرى شيئا. طيب عذابك النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب إلى الله. كم من الناس يقول هذا الشيء، بيهزر مع الناس ويقولوا بعد يمشي يقول لك كنت بضحك عليه، بس هو بيفرح بالحاجات دي بقولها له بفرح وبضحك عليه بهذا الشيء. هذه عقوبته، تفرح تضحك على إيه؟ اضحك على خدك، اضحك على نفسك. ما الذي سيكون لك يوم القيام؟ النار، النار، في حالة ما كانش لها لزوم أبدا. اللي انت بتدعيه على الملائكة وعلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من تحلم، والله إذا كان ده مش حيضر حد ولا حينفع حد بهذا الذي قاله، ومال الكذب على الناس اللي يوقع الفساد بين الناس يكون أخرته إيه؟ هذا كذب على رؤية منامية، وهذا يكذب على الناس ويقول فلان عمل كذا وقال كذا. شاهد الزور حيكون حاله إيه عند الله عز وجل إذا كان هذا الذي يكذب في شيء ما مراهوش؟ لا يمكن عايز يفرح الناس بهذا الذي يقوله، فيكون عليه هذه العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني إنسان بيحدث تاني في سر، واحد واقف بينهم عايز يسمع بيقولوا إيه، تعال يا ابني بعيد شوية بعيدوا عنه أحوراهم، هو شايف أنه عايزين يسروا الكلام، هو مصر يسمع إيه اللي بيقولونه. ده إيه حكاية هذا الإنسان؟ من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. تطيق، تطيق هذا الشيء؟ شوف لما تروح لطبيب الودن وتقول له ودني تعبانة ومش هيديك قطرة، تاخد القطرة تحطها في ودنك، وانت بتحطها بتحس بإيه؟ تنزل ساعة تحس برعشة بجسمك، ساعة مش سخنة، تنزل في ودنك تحس بشيء من الألم وهي بتنزل. أمال دي لو كانت شغل، لو كانت مغلية، لو كان الآنك اللي بيغلى بنار جهنم والعياذ بالله، تبقى إيه؟ تبقى إيه هذا الشيء؟ صب في أذنيه الآن. احذر أن تتجسس على قوم، تستمع إلى حديث قوم وهم كارهون أن تسمع هذا الحديث. واحذر أن تفشي حديث قوم يتحدثون. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثك صاحبك ثم التفت فهي أمانة. إذا حدثك يعني أنت بتتكلم مع واحد وبعدين لك استنى بس شوية عدي فلان عدى فلان وبعدين كلمك في السر أنا امبارح حصل لي كذا وكذا، ما قالكش ما تقولش لحد، بس أنت شفت من حاله بيكلمك بصوت واطي بيكلمك معناه مش عايز حد يسمع، خلصت أنت رحت لصاحبك امبارح فلان حصل عنده كذا وكذا في البيت، فضحت هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول لك هي أمانة، إذا حدث ثم التفت فهي أمانة، إذا ضيعت الأمانة فأنت خائن بهذه الأمانة، احذر من أن تفشي أمانات الناس. قال ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور يضاهي خلق الله سبحانه، يعني ما فيه الروح، صور عمل تماثيل على هيئة تماثيل، رسم بيده أشياء فيها الروح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يكلف أن ينفخ فيها الروح. وهنا لا يدخل فيها أبواب الضرورات، أبواب الضرورات معزوف، اللي بيعمل هذا للضرورة، إنسان للضرورة، إنسان طالب في كلية الطب بيرسم بدن الإنسان، أجهزة الإنسان فيه كذا، بيعمل للحاجة للضرورة لا شيء. إنسان بيشتغل في المباحث بيرسم صورة المجرم، الناس بيوصفوه المجرم ده فيه كذا وكذا، فبيرسم صورة عشان يوريها للناس تقريبية لهذا المجرم القاتل المجرم كذا، ما هيش فيها. يبقى هنا يزال من هذا ويستثنى من ذلك ما كان ضرورة من ضرورة. أما لغير ذلك فالذي يضاهي خلق الله سبحانه بأن يصور كتماثيل أو يرسم بيده هذه فيها الروح، يقول كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني لن يفعل، لن يقدر على هذا الشيء ويكون عذابه في النار والعياذ بالله. من الأحاديث حديث لابن عمر وهو في الصحيحين أو رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أعظم الكذب، أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، إن الإنسان يكذب في المنام ويقول لغيره الشيء الذي لم يراه. وذكر لنا الإمام النووي حديثا طويلا، حديث سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث عظيم جدا وفيه فوائد وفيه موعظة عظيمة جدا في هذا الحديث. اسمعوا هذا الحديث اللي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة رضي الله عنه، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى؟ كان الصحابة كلهم عدول وكلهم صادقون، حج حيزب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم مع صلاحهم الرؤى التي يرونها رؤى حق، رؤى حق، ولا يمنع أن بعضهم يرى أضغاص أحلام، زي الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت أن رأسي قد قطعت وأنها تجري أمامي. قال لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان، ودي حاجة تحكيها دي، لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به، يبقى مش أي حاجة تشوفها في المنام تروح تحكيها وعايز لها تفسير، لا، منها ما يكون أضغاث أحلام، لكن هنا الرؤية الصحيح. فكان الصحابة لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون شيء يعتقدونه حقا، فهنا يقص عليه من شاء أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدا صبح في يوم بعد الفجر، قال إنه الأتاني الليلة آتياني، يبقى في المنام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملكان، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما في المنام، ده ملكان للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وانطلق معه صلى الله عليه وسلم. راحوا فين؟ قال وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. صورة صعبة جدا، صورة مفزعة، إنسان واقف في يده صخرة، ماسك صخرة في يده، وإنسان آخر مضطجع نايم على جنبه على الأرض، اللي في إيده الصخرة، ماسك صخرة ضخمة جدا الله أعلم بحجمها، ارفع الصخرة انزل بها على دماغ هذا المضطجع، منظر مفزع جدا مفزع. فالصخرة تطير، تطير معنا مش بيحطها له على راسه الصخرة عشان تطير، لابد هدف ومنتهى القوة عشان تطير هذه الشخص، يدمر دماغ هذا الإنسان والصخرة تطير لمكان بعيد، يدري يجيب الصخرة ويرجع بها، يرجع يكون رأسه صحت مرة ثانية، اضرب الضربة الثانية بهذه الصخرة، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. قال قلت لهما سبحان الله سبحان الله ما هذين، اهدى وإيدى. قال لي انطلق، مش دلوقتي هنقول لك انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقي لقفاه، هذه واحد تاني نايم على ظهره على الأرض ورجل آخر قائم عليه، التاني ذا إيه؟ بيده كلوب من حديد، كلوب العكاز آخر العكاز المعقوف هذا، ولكنه مش خشب، حديد حديد. يأخذ هذا الكلوب الحديد يجعله في شدقه ويشد شدقه، يمزع شدقه لغاية أفاه بهذا الكلوب، وبعدين يقلبه ويروح على الناحية الثانية ويمزع شدقه حتى قفاه. قال إذا هو يأتي على أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه، كأن هذا الكلوب من حديد زي المنشار، زي المنشار يشرشره، يفضل يقطع لغاية ما يصل إلى قفاه والعياذ بالله. قال يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، نسأل الله العفو والعافية. يعني دخل هذا الكلوب من الحديد في الحديد في فمه شرشر لقفاه، في أنفه يأخذ إلى قفاه، في عينه يأخذ إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر. إذا تحول فعل به ذلك يصح الجانب الأول، يرجع الجانب الأول يفعل فيه ذلك. يقول فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان، يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع ومن المنظر المفزع الذي يراه عليه الصلاة والسلام. قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وصلوا إلى فرن، فرن مثل الفرن، شكله هذا الفرن. قال إذا فيه لغط وأصوات، في رواية أعلاه ضيق وأسفله واسع، فرن عامل زي الهرم مشتعل ومتقد نار، وفي إيه بقى بداخله؟ قال فيه لغط صوات، ناس بيصوتوا وأصوات. فانطلقنا فإذا فيه رجال ونساء عراء، ناس عراء بداخل هذا النار، بداخل هذا الفرن. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يأتي عليهم النار فلهم ضوضاء وصوات، عليهم النار ترفعهم لفوق حتى إذا ظنوا حيطلعوا من فوق يهبطوا مرة ثانية، ولا يزال عليه متقد ويذهب. يقول قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر، يعني هو أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي على ذلك الذي قد جمع عنده الحجار فيفغر له فاه فيلقمه حجرة فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرة. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. أدي صورة أخرى، نهر أحمر مثل الدم، واحد واقف على النهر، واحد بيسبح، بيسبح اللي بيسبح في البحر يمكن بيعوم شوي، اللي يسبح في النهر تقيل شوية على النهر ما يطفوش كويس، إذا كان يسبح في دم، دم إيه اللي حيعوم فيه ويعمل فيه، وكيف يكون حاله على ما يتعب على ما يوصل لشط النهر عايز يطلع، يروح هذا معاه حجر يحدفه بحجر في فمه يقوم يرده كما كان، يرجع يعوم ويتعب ويريد أن يخرج لا يخرج أبدا. قال يفغر له فا فيلقمه حجرا، يحط فمه الحجر فينطلق فيسبح ثم يرجع، ولا يزالان هكذا. قلت ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. صورة من الصور الحلوة بقى. كان الأربع صور اللي فاتت صور صعبة جدا، الآن رأى شيئا آخر عليه الصلاة والسلام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يقول إنه رأى رجلا، ويمكن قبلها شاف شيء آخر فتنة. قال أتينا على رجل كريه المرأة أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، يعني شاف واحد شكله يعني يكره، منظره يكره. بيعمل إيه هذا الرجل؟ عنده نار يحشها، عنده نار بيوقد هذه النار وبيسعر هذه النار ويسعى حولها، يعني بطمئن هي مشعللها من كل الجوانب التي حولها. قلت له ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، من كل نور الربيع، يعني جاء على روضة خضراء جميلة مليانة من الزهور ومن الزروع والأشياء الجميلة من كل نور الربيع، يعني من كل أزهار الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل، بين ظهري هذا البستان الجميل العظيم رجل طويل طويل جدا، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، إن هذا تشريف من الله عز وجل أن يجعل رأسه في السماء تشريف له. هنعرف إن هذا مين؟ سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شرفه الله عز وجل. فيقول هنا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، شاف حوالي أولاد كثير جدا جدا. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، شجرة عظيمة جدا، لم أرى دوحة قط أعظم منها، يعني حجم هذه الشجرة ما يقدرش يوصف حجمها صلى الله عليه وسلم من عظمتها. قال صلى الله عليه وسلم لم أرى قط دوحة أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، يعني اطلع الشجرة لي. فارتقينا فيها، هنا عظمة هذه الشجرة عظيمة جدا لدرجة فوقها مدينة، فوق الشجرة مدينة، لما صعد الشجرة وجد فوقها مدينة عظيمة جدا مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، الجنة، الجنة مبنية بلبن ذهب طوبة ذهب وطوبة فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأي. دخلها وبعدين وجد أن بداخل هذه ناس نصهم أحسن ما أنت رأي، منظر جميل جدا، النص الثاني قبيح جدا كأكره ما أنت، وشطر منهم كأقبح ما أنت رأي. قال لهم، يعني الملكان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فراحوا في النهر. قال وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، كأن ماء هذا النهر من اللبن. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب عنهم ذلك السوء، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن، هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. فين فين منزلك؟ فوق فوق، مش هنا ولكن فوق. فنظر إلى أعلى صلى الله عليه وسلم، قال فسمى بصري، نظر نحو فوق ما سمى بصره، فإذا قصر مثل الربابة، الربابة السحابة يعني، فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم فوق أعلى ما يكون مثل السحاب. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخل منزلي، أدخل منزلي. قال أما الآن فلا، مش وقت الآن، لا وأنت داخل، يعني إن شاء الله سيكون. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ إيه اللي عمال أشوفه من أول الليلة هذه؟ قال رؤيا الأنبياء كلها وحي من الله عز وجل، هذا وحي من الله عز وجل، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حيث فصله هنا. قال أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، الرجل الأول، فاكرين الرجل الأول؟ رجل واقف ورجل قاعد أو مضطجع، اللي واقف في إيده صخر، الصخر بيهبدها على دماغه وطير الصخر لأقصى ما يكون، يرجع إليه يكون الشق ده اتعب على الشق الثاني يضرب بها، وهكذا يسلغ رأسه بالحجر، يضرب بالحجر ويكسر بالحجر. قال إنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذه رواية، في رواية أخرى أخبر إن هذا الرجل الذي علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. يفعل به إلى يوم القيامة أي بحاجة مغياة لها غاية. يبقى إمتى يكون هذا شيء؟ في البرزخ، عذاب البرزخ، وقت القبور، الناس هم في قبورهم، هذا من عذاب القبور. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يبقى هنا هذا الإنسان مصيبته ما ذكر هنا في هذا الحديث أنه يأخذ القرآن، يعني يحفظ القرآن، يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا من القرآن أو يحفظ من القرآن فيرفضه بعدما حفظه وتركه، فكان من أشد الناس جرما الذي يترك القرآن، الذي يترك القرآن بعدما يحفظه يترك القرآن فلا يراجع وينسى القرآن، أو أنه يحفظه ولا يزال حافظه لكن لا يعمل به، لا يعمل به، فإذا به لا هو يأمر الناس بالخير أو إذا أمره به هو لا يفعل هذا الشيء. فهنا هذه من صفاته أنه يأخذ القرآن فيرفضه، يعني يترك العمل به، وينام عن الصلاة المكتوبة. هنا مشكلة، هنا مشكلة، ينام عن الصلاة المكتوبة. طيب والله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر يعارض هذا الحديث، قال ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا التفريط، هذا معارض لهذا، إلا أن يؤول هذا وده الصواب فيه. النوم ليس فيه تفريط، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وضاعت عليه صلاة الفجر مرة عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نام الإنسان وضاعت عليه الصلاة بسبب النوم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وكأن هذا ينام عن الصلاة المكتوبة، فإذا قام لم يصليها، لم يصليها، ترك خلاص عدت ما بيصلي. زي ما تلاقي بعض الناس يقول لك بصلي إلا في اليوم بصلي لي صلاتين ثلاثة وحسب بأمل الوقت بتاع، أنا مواظب على صلاة الجمعة بس بقيت الصلوات بعمل أحياء. هذا الذي هذا الإنسان ينام عنها فلا يفعلها، لا يفعلها. ينام عن الصلاة المكتوب برضو في الحديث الآخر أنه لم يقم به بالليل، يعني بالقرآن، نام عنه بالليل كأنه ضيع صلوات الليل، صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الفجر، ضيع صلوات الليل، فهنا ضيعها مع قدرته على فعلها وتركها. يقول لك وأنا صاحي بصلي، صليت الظهر وصليت العصر بس وقت ما أنا بخلص أقوم الصبح أروح الشغل. تلاقي بعض الناس راح الشغل وبعد يقول لك صلاة اللي أنا ما صليتش النهاردة الصبح ليه، أصلا عاد الشغل ليه وراح الشغل، لا صلى في الشغل ولا صلى في البيت وترك الصلاة. هذا انشغل بالدنيا عن الدين، دين الله عز وجل أولى، أصبر منبها، قم وصلي الصلاة لا تضيع. إذا نمت عن الصلاة صلها إذا ذكرتها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. فلما يخبر لا كفارة لها إلا ذلك إذا قمت منهم وصليتها وهي الكفارة لهذا الشيء وليس ذنبا، لكن الذنب الذي يقوم فلا يصليها، الذنب الذي ينام على صورة أخرى وهي المعنى المجازي الذي فيه ينام عن الصلاة معنى كالنائم عن الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون، هل الساهي عن الصلاة يعذب؟ الآية بتخبر بهذا الشيء، ولكن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن من نام عن صلاة أو نسيها، اللي نساها هذا مش ساهي عنها، لكن هنا السهي الإنسان سهى كأنه تعمد ذلك، تعمد يعني مش ناوي يصليها أصلا، فلما جاء وقت الصلاة هو غافل عنه لأنه مش ناويها أصلا. كثير ناس قاعد شغال ويأذن الظهر ويمكن يردد الأذان مع المؤذن، ولكن في إيده شغلانة عمد يشتغلها مش على باله لا الصلاة ولا غيره، الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، عمد يردد مع الأذان وخلص الوقت وخلص اليوم وما صلىش هذه الصلاة، هذا نام عن هذه الصلاة، هذا سهى عن هذه الصلاة، لأنه هو وهو حتى بيردد الأذان مع المؤذن مش ناوي يصلي هذه الصلاة. يبقى هنا الذين هم عن صلاتهم ساهون كالساهين، كأنه تعمد أن يكون ساهين يعني غافلا، يتغافل عن الصلاة، يتغافل، وإلا لو كان سهوا حقيقيا ما أوقظ عليه الإنسان. فالله لا يحاسب الإنسان على الشيء الذي يحدث به نفسه، لا يؤخذه على ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني كأنهم ساهون، يبقى يتعمد أن يتركها حتى يضيع وقت هذه الصلاة، فهو غافل عنها، غافل عما وراء هذه الصلاة من جنة ومن نار، فسهو عن حقيقة ذلك وعن مآل هذا الشيء. طيب نرجع للحديث، يقول لنا: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شقه إلى قفاه، الرجل الثاني اللي نايم على أفاء على الأرض وواحد واقف عليه بكلوب عكاز زي المنشار يدخله في فم يشرشر به إلى قفاه، يدخله في أنف يشرشر به إلى قفاه، في عين يشرشر به إلى مين الإنسان ده؟ يقول لنا: هذا الكذاب. الكذاب حد عايز يبقى بهذه الصورة؟ أدي الكذاب. الكذاب الذي ما قالش كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة، ما قالش كذبة بيضة ولا كذبة سود، كله كذب وكله في هذا العذاب والعياذ بالله. يقول لنا الكذاب، قال: يخرج أو يغدو من بيته، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يكذب الكذبة المرة المرة الكذبة المرة تبلغ الآفاق، يعني يقول الحاجة شائعة يقولها للناس يكذب فتنتشر بين الناس، الناس يسألوا عن شيء يجيب فيه بالكذب فيكون بين الناس، ومش شرط تبلغ كل الناس حتى يكتب عليه ذلك، ولكن المقصد أنه ينتشر عنه هذا الذي يقوله. وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور اللي فرن من قبورهم إلى يوم القيامة يدوم عليهم عذاب السعير والنار، هؤلاء الزناة والزواني اللي كانوا يزنون في الدنيا والعياذ بالله، هذا عذابهم إلى قيام الساعة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم حجارة، نهر من دم عمال بيعوم فيه، كان بيأكل دم الناس، بمص دم الناس، المرابي المرابي الإنسان آكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الربا هذا إنه درهم من الربا أشد من 36 زانية، يعني كبيرة أكل الربا أشد من الزنا 36 مرة والعياذ بالله. هذا ويقول لنا إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، مهما زاد الربا ومهما الناس جمعوا منها كثير النهاية الفقر والخزلان والضياع، ويوم القيامة لا يجد له شيئا. هذا الإنسان المرابي يبقى في البرزخ، هذه صورته، يسبح في نهر من دم لغاية ما يتعب وينهك ويريد أن يخرج، يتحدف بحجرة في فمه يرجع يسبح تاني، ولا يزال هكذا إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال له: وأما الرجل الكريه المرأة، الرجل اللي كان شكله مكروه وعمال يحش نارا يسعرها من هذا، قالوا: هذا خازن مالك النار، أو خازن النار، مالك خازن النار. ملائكة النار شكلهم مش حلو، شكلهم مفزع مخيف، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عذاب النار وعذاب المنظر وعذاب الجحيم عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية، هذا مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الولدان الذين حوله، قالوا أو قال: فكل مولود مات على الفطرة، كل فأخذ من ذلك حكم من الأحكام، وهو أنه كل من مات قبل البلوغ من أولاد المسلمين ومن أولاد الكفار فهم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يعذبون. قال رواية في رواية، قال: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين، يعني دول عيال المشركين، أبو عيال المشركين برضو حيكونوا في الجنة مع إبراهيم. قال: وأولاد المشركين، وأولاد المشركين، يعني طالما أنه لم يبلغ الحنس فهو مع أولاد المسلمين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، قال: فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني جاءوا يوم القيامة دون بحسنات ودون بسيئات، فإذا بهم شطر منهم وهم في قبورهم، شطر حسن وشطر قبيح، وبعدين ربنا سبحانه يغسل عنهم هذا القبح كما ذكر في هذا الحديث ويتجاوز عنهم، نسأل الله أن يتجاوز عنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.